صديقي، إنني أنكر حالك.
قلت لا شيء. قال
من الجائز إذن أن تكون قد أرهقت نفسك في مآسي القصص التي تبكيك، وفي الناس ناس لا يبكون للواقع.
قلت بل إنها قصتي، قصة أبي، قصة إخوتي، قصة المستقبل يا صالح، قصة غزل نقض وصرح هدم وآمال تدعت. ولست أعلم ما الذي كان يبدو على وجهي وأنا أقول هذا المقال، لأن صديقي هذا الذي لا يبالي ولا يألم قطب جبينه وسرع إلى إسكاتي كما تمسك برجل قبل أن يلقي بنفسه في اليم. قال
كفى كفى بحسبك، دع هذه العبارات الآن.
ثم ابتسم ليخرجني من بأسائي قائلا
نعم دعها الآن، لأنني محتاج إليك في رسالة غرام ستمليها علي بعد قليل، فقد كانت رسائلي إليها بعد غيابك ضعيفة إلى حد بعيد.
واكتشفت ملامحه ثانيا أمارات الجد، وجلس إلى جواري على طرف الفراش وقال
أخبرني بالأمر على هيئة سهلة، أريده صورة في غير إطار، لأنك كثيرا ما تبالغ.
فنفضت إليه ما حدث لأبي، وما أنا بصدده الآن من بحث عن الوظيفة، فإذا به يضحك ملء شبقي، يضحك حتى يستلقي رأسه إلى الخلف، وحتى أرى لهاته، فكدت أغضب، لكنني ذكرت طبعه، إنه كتاب عن البوهيمية. قال صالح وقد مال إلي،
استمع إلي يا صديقي، أيحزنك ضياع مالك؟
قلت مسرعا،
بلا شك. قال أيها القارئ الكاتب الحاسب الأديب، ليس عندي ما أقوله إلا حادثة واحدة رأيتها في أحد نوادي المقامرة.
وسكت ليرى في عيني وقع هذه المقدمة التي ظنني لا أحمدها، فلما لم أعترض عليه أكمل
تقدمت خطى الليل حتى لم يبق على المائدة الخضراء في النادي غير رجلين، ضيقت أحدهما الخسارة فأصر على اللعب الطويل حتى استنفد كل ما في جيبه، وأراد الكاسب آخر الأمر أن يضايق هذا الخاسر ويشعل نار غيظه، فقال له قبل أن يقوم أتدري يا صديقي لما صنعت النقود قطعا فضية مستديرة هكذا؟ وعرض عليه قطعة منها، فقال الخاسر وهو يهز رأسه لا أدري، فقال الرابح ليرصها الذي يكنزها مثلي بعضها فوق بعض هكذا، وجعل يجمع ما على المائدة ويضم القطعة إلى القطعة وهو يقهقه، ولكن الذي خسر قال له قبل أن يقوم أخطأت يا صاحبي، أتدري سببا آخر غير الذي قلت لصنعها مستديرة؟ قال لا. فقال إنها سكت مستديرة على هيئة العجلات لتروح عاجلة سريعة من العالي إلى الخفيض، أعني من الكريم إلى اللئيم. فأعجبني منطق الخاسر حتى اعتنقت مذهبه واحتقرت المال.
فكان مقال صاحبي هذا كقطرة الماء هدأت غليان قدر، شيء لا يقبله المنطق ولكن النفس تسكن إليه. آه إننا في كل مراحل حياتنا أطفال تلهينا اللعب، غير أنه لكل سن لعبة. وبعد غداء خفيف تحمل صاحبي كل نفقاته، جلسنا ندخن ونشرب القهوة، وقد استطاع صالح بما أشعه حولي من المرح أن ينقلني إلى جو تنفست فيه بسهولة، جو من التساؤل النسبي ولو إلى حين. جعل يحدثني عن كتبي التي تركتها مع أثاث الخفيف وديعة عنده، ويقول
إنها لم تغني عني شيئا في كتابة رسائل الغرام. عجيب يا أخي أن يتحد وقع الحوادث على قلوب الناس وأن يختلف كل في طريقة التعبير عنها. كنت أحس أن نفسي تجيش بمعان أريد أن أسطرها على صفحات الرسالة ولكني لا أستطيع، لذلك أريد أن تملي علي عدة رسائل تتناول كل واحدة منها معنى او حادثة من التي تكون عادة بين المحبين، فاذا ما غبت عني او تخليت عن معاونتي استطعت بتغيير يسير ان احصل على الرسالة المطلوبة. فتتناول الاولى ثناء الحبيب في الحبيب، وتتعرض الثانية للهجر والذلال، والثالثة للاعتذار، وهكذا وهكذا.
كان الاهتمام اخذا عليه كل مشاعره، كانه يعالج مشكلة حيوية كبرى. وكانت حقيقة موقفي انني غير مرتاح لهذا المسلك الفج ولا لتناول الحياة بهذه الطريقة، ولكنني ولا اكتمك كنت احسد هذا الانسان. والمرء اذا حفت امانيه المخاوف وكان حريصا على النجاح انسى نفسه حاسدا من هم على النقيض من موقفه، يحسد الغافلين ويغبط المتواكلين. وفرغنا من امر رسائله المحبوبة، ثم ازنت شمس يومنا بالمغيب، فجمع صالح اشتات ثيابه من كل مكان وخرج الى حيث تحلو له السهرات. اما انا فقد بقيت حيث اقلب امر نفسي واتسلى بالقراءة. اويت الى فراشي في الساعة 11، وجعل حلم يقذفني الى حلم، ولشد ما يرهقني انني من الذين يكمل ليلهم نهارهم وتتم يقظتهم احلامهم بشكل واضح والى حد بعيد، على ان نوم بعض الناس انقطاع واستغراق يرتاحون فيه من سعير الحياة. رأيتني جالسا بين ابي وامي، وابي غارق في قفطانه كأنما استعاره من رجل طويل جسيم. ورأيتني في القطار مستمعا الى حديث جليس السمين، ورأيتني مائلا بين يدي من ارجو عنده الوساطة، وغير هذا وذاك من افعال وحركات قلق وارتباك. واستخلصتني من حلم المظلم الثقيل فتحة الباب وصوت صالح يقول في اخريات الليل:
عبد العزيز أنائم انت؟
وكانت نبرات صوته المتعثرة تدل على انه مخمور، فافقت قليلا وبدد بقية النوم توهج مصباح الكهرباء حين ادار الزر، وجعلت اتفرس ملامحه وانا اقول في نفسي: حسن، لقد ابتدعوها طريقة للفرار من هموم الحياة وهم مقيمون على ظاهر الارض، طريقة متوسطة ادنى درجة من فرار المنتحرين، ولكن اهي محمودة؟ كلا.
عبد العزيز انائم انت؟
هاها، يقولون ان المرأة ينام من عمره 20 سنة، ثم يا صاحبي ينام بعد ان يموت سنوات لا اقول عددها حتى لا تتهمني بالإلحاد، وأنا مؤمن ربما ينام ملايين السنين، لذلك ينبغي أن نزود النوم عنا ما استطعنا. عبد العزيز اسمع يا صاحبي.
وقام من مقامه مقبلا علي باهتمام شديد حتى دخلني الخوف، ووقف أمامي كأنه يخطب:
لقد حزنت على ضياع ثروة أبي، أما أنا فإنني أحتقر دنياكم هذه، أذبنا همومها في النبيذ. إياك أن تظنني سكران أهلي، دنياكم هذه حقيرة، أعرض عنها تقبل عليك. لا تسألني عن تفسير هذا فإنني لا أستطيع، إن ذهني الآن لا يدرك إلا المعاني الكلية المجردة السامية، فلا يتدلى إلى حضيض الجزئيات.
ثم ملبس المسكين أن فارقته اللمعة الفارقة الحادة التي تنتاب أذهان السكارى في قليل من الاحيان، فعاد الى طبيعة السكر وادعل يقول:
كدت اضل الطريق وانا راجع.
فقلت ساخرا: لولا شرطي المنطقة. لكنه قال وهو يقهقه:
لولا انه في هذه الخزانة التي تراها زجاجة من النبيذ المعتق 35 عاما. اجل، 35 سأحياها، بقي منها 10.
قلت له: إن شمعة شبابك الموقدة قد تفتحت عليها نوافذ الملذات، وعبث الهواء بشعلتها مدعاة إلى سرعة احترامهما، لقد دخلتني في هذه اللحظة حسرة علي، فقال وهو يرمي بجسده المتهالك على الفراش بجانبي:
دعاء تنفد بسرعة، فإنني أحتقر دنياكم، وثق أنه لن يكون من ذوبها شمعة أخرى، فلن أتزوج.
وما لبث أن غط في النوم كأنما سحبه من تحت الوسادة. خرج صديقي في الصباح إلى عمله متأخرا كعادته كل يوم، حتى أنه لم يعقد رباط عنقه إلا وهو يهبط درجة سلم مسرعا، وهناك بين أكداس الأضابير على المكتب يتناول الشاي وطعام فطوره. أما أنا فقد استخرجت من حقيبة سفري رسالة زودني بها أبي من نائب الدائرة إلى موظف كبير في وزارة الزراعة يستوصيه بي خيرا، وقد حملت إلينا من أول الأمر مغلفة فلم نقرأ ما فيها، وتملكني خاطر لم أستطع دفعه وهو أن أصب الغلاف وأقرأ الرسالة ثم أغلفها من جديد دون أن أكتب العنوان على غلافها مرة أخرى، واكتفيت بأنني حفظته وفعلت، وما أن فرغت من قراءتها حتى ودمت. عجبا لهؤلاء الناس، لا أدري كيف يفكرون، لم تكن لي من كفاية يعتز بها النائب ويجعلها وسيلته إلى الشفيع إلا أنني ابن فقير أناخ عليه الزمن. هذه هي المواهب التي أيقن أنني سأزاول بها عملي بنجاح باهر، أما أنني مستقيم ذو كفاية يرجى في أن أكون موضع تقدير في وظيفتي، فذلك شيء جدير بأن ينسى. وأحسست موضع ألمي بالضبط، كما يصدمك حجر طائف في مكان مجروح من جسدك، حتى خيل إلي بعد أن خرجت ساعيا بين الناس أنهم جميعا يعرفون قصة فقري، وأنني لا أخفى على أعينهم كالذي فر من السجن بملابس السجن في وضح النهار. وأتلف هذا الخاطر كل تصرفاتي، فلم تعد مستقيمة حتى صرت في مدينة القاهرة أشد ارتباكا من الريفي الذي أجبرته الظروف على استعمال شوكة الطعام للمرة الأولى في مكان عام. وفكرت في أن أمزق هذه الرسالة ولا أذهب إلى الشفيع، وأن أكتب إلى والدي زاعما أن مسعاي لم يوفق، ولكن هل أجرؤ؟ لقد ربينا على أننا لا نكذب، وكانت تصرفاتنا الكاذبة أنا وإخوتي تحمل معها دليل كذبها من حيرة في العينين وارتجاف في الأوصال يزيد أمرنا المكشوف وضوحا لفطمة أمي على الخصوص. كانت قدماي تنهبان أرض الشارع في حركة غير واعية وأنا أفكر في كل هذا، وخيل إلي أنني إن كتبت إلى أبي رسالة مفترة فستحمل معها دليل اختلاقها فتكون على هذه الصورة. لم أستطع مقابلة الموظف الكبير يا أبي في ديوانه لأنه في شغل دائم بين العمل واللجان، وأخيرا قابلته في إحدى الأمسيات في منزله في الحديقة التي تجلى فيها فن رجل الزراعة بين زهر وبقل وحظائر دواد، ولكنه أيأسني. إن باب الوظائف مقفل وسأسعى في عمل آخر، وهذه الرسالة في متناول قريب من عقلية خريج الزراعة عن موظف كبير في وزارة الزراعة، ولكن أبي يعلم كما يعلم النائب أن من حدثته عن حديقته ودوادنه رجل نباتي لا يأكل اللحوم، قضي عليه بعد وفاة زوجته الأولى ألا يتزوج ولا ينجب لأمر لا يعنينا منه شيء. وابتسمت ساخرا من خيالي، وبدا لي أن أصلح من شعري لأنه طويل، ولأنني على عزم أن أقابل أناسا، فعرجت على دكان حلاق، ولما استويت على كرسيه أسلمت شعري لضربات مقصة التي تبعث الملل، وجعلت أسلي ملالي بقراءة إحدى المجلات الأسبوعية التي تحفل بها عادة أمثال هذه الأماكن. وهنا يحق علي أن أقف قليلا لأنبهك إلى أن النفس تستسيغ من المشارب ما يوافق حالها في كل ما يتعاورها من رضا واكتئاب وقد كنت مكتئبا. فلا تعجب اذا ان رأيتني اتوقف قليلا امام هذا العنوان خاصة لأقرأ ما تحته. كانت حادثة انتحار عصرية لعبت فيها الحضارة والاقتصاد معا دورا مرموقا طريفا. اصبحت الاسرة التي تتكون من ام وثلاث بنات كبريات قاعدات البيت وغلام صغير لا يزال يتردد على باب المدرسة، اصبحوا جميعا فاستبطأوا يقظة الاب من نومه، فلما فتحوا عليه حجرة نومه تراجعوا مذعورين. كان راقدا في سريره والملاءة من تحته أرجوانية اللون لأنها تشبعت بدمه، وعلى أرض الحجرة منه شيء غير قليل، ووجهه في مثل بياض الثلج، ورأسه الذي جلله المشيب مائل على الوسادة وهو مستلق على ظهره، وإحدى ذراعيه متدلية من السرير في تراخ لا حياة فيه كأنها غصن طري ذابل. وبين صيحات الفزع ولطمات الخدود رأت كبرى البنات خطابا في مكان ظاهر بجانبه في الفراش كأنه ينادي الناظرين إليه، فاختطفته في ذهول وشرود وقرأت فيه: بني وبناتي، أعتذر إليكم لأنه لم يكن بيننا وداع متبادل، فقد كان مني وحدي، أعني من طرف واحد، وأعتذر إليكم لأنني فزعتكم ونشرت في أفقكم سواد الحزن وحمرة الدم. أعتذر إليكم قبل أن أتب فجأة إلى العالم الثاني وأبعث إليكم القبلات. إن إسرافي في حياتي التي لم تكن قصيرة أدى بنا إلى الإفلاس، وكان حمقي كحمق الذي زعم أنه يخرق مكانه في السفينة فأغرق كل من فيها، وأصبحت غير قادر على كسب يرضيكم ويحيط مستقبلكم، فأسلت دمي قربانا على مذبح الأسرة. أما المحكمة التي سأمثل أمامها حين يكون كتابي هذا بين أيديكم فأنا أؤمن بأنها عادلة، بل عادلة رحيمة، وإني مطمئن إلى قضائها. لقد قطعت شرياني لأموت، وستدفع لكم شركة التأمين بعد مواراة جثماني 2000 من الجنيهات، وهذا هو المال. رزقكم الله حنانا ورزقني غفرانا ووداعا أخيرا. والنفس الكثيرة المكدودة أشبه شيء بالجسم الذي لا حصانة فيه، هذا تعرض له الأمراض وتلك تعرض لها المآسي أو عللها بما شئت. وتجمدت نظراتي على الصفحة وبدا علي الشرود، وكان الحلاق ولا شك يراقب منظري في المرآة، وجعلت أناقش الموضوع: أهو انتحار أم هذه تضحية أم هو استشهاد؟ المسألة في رأيي فيها نظر، عضو من الجسم أدى معظم رسالته ثم بتر نفسه ليحيا سائر الجسد، جندي شجاع ابتلع ثم فمات لساعته قبل أن يظفر بسره الأعداء، شخص واحد أنقذ مجموعا من الغرق ثم ابتلعه اليم، إنسان كان سببا في وجود أناس ولذلك كفلهم ثم اقتضته الكفالة حياته. ما الفرق بين قولنا لتحيا الأسرة وبين قولنا لتحيا الأمة؟ وما الأمة إلا مجموعة من الأسر، لقد مات في سبيل الأسرة أو قد مات في سبيل الأمة، فماذا أنتم قائلون يا علماء الأخلاق؟ نعيما. نعيما يا سيدي. أنعم الله عليك. وانضفت على الكرسي كما تفيق من حلم مخيف، ثم ما لبثت أن دخلت في غمار السائرين في الشارع وأنا أقول: هل أستطيع أن أقدم مثل هذا؟ لقد قلت أن صالح ليلة أمس إن السكارى يفرون من هموم الحياة وهم على ظاهر الأرض، فهم إذا أدنى درجة من المنتحرين، وكنت ساخطا على كلا الموقفين، فما الذي حملني أن أرضى عن موقف هذا المنتحر؟ يخيل إلي أن حكمنا على جسام القضايا في عالم التخيل يختلف عن حكمنا عليها في عالم الواقع، وكثير من الحوادث يفرض نفسه على عقولنا بعد أن يقع. ولا أستطيع الآن أن أحدد لك موقفي تماما، فقد بلبلت هذه الحادثة التي قرأتها بقية خاطري، فأصبحت لا أنظر إلى الأجر والعمل على أنهما وحدة متصلة، بل أصبحت كفة الأجر عندي أكثر رجوحا. أريد المال، نعم، كل جارحة من جوارحي وكل ناحية من نواحي نفسي تعد وتتنزه، أريد المال لأنقذ الأسرة. وقلت لك إن توقع الكوارث لا وقوعها كثير بأن يخيفني، وليست هناك كارثة أشد على أمثالي من الشباب من أن يدفعوا عن باب الوظيفة التي تعلقت بها أفئدتهم. ومن العجيب أنني اليوم أصبحت لا أرتاع إن توقعت ردي غير موفق، لأن مسألة الحصول على المال من أي عمل شريف قد احتكرت كل اهتمامي. كنت بعد قليل أسحب قدمي بحذر على أرض إحدى الردهات في وزارة الزراعة، لأن ارتباكي صور لي أن خشبها الناعم اللامع المدهون سيكون مدعاة لزللي إن لم أقدر لرجلي موضعها كمن يمشي في الوحل. ثم تصورت السرعة في حللهم الصفر يضحكون من سقطتي، وقد وضع كل منهم أمام باب حجرة مقفلة وبهيئة خمنت أن للنظام دخلا فيها، ولم يحدث في حياة تلمذتي ما دعاني مرة واحدة أن تقع عيناي على مثل هذا المنظر. فتذكرت في هذه اللحظة المتاحف والمعابد المصرية القديمة، حيث يتثاءب على جانبي كل باب من أبوابها تمثال أو تمثالان، ودنوت وجلا متعثرا من أحد هؤلاء الجالسين ويدي في جيب سترتي ممسكة بغلاف الرسالة كما تحرص على جواز المرور. ثم سألت عن الموظف الذي أريده، فرد علي الساعي وهو جالس يعبث بأطراف شاربه الطويل. في لجنة، ألقاها بسرعة كالذي يريد أن ينتهي من عمل. إنني أحمل إليه رسالة.
في لجنة يا سيدي.
ولا أدري لما ابتسم. أما وأنا أعبر الردهة المدهونة الخشب وأنا راجع، فقد كنت لا أخشى التعثر، وصدقني أنه لو كانت أرضها من الجليد لتزحلقت عليها بمهارة بحيث لا تزل قدمي. كنت أريد أن أنشق هواء الشارع، وكم حمدت الله أن الموقف لم يطل علي، ونشقت الهواء شذيا نديا في متنزه واسع قريب. كنت أخطو على عشبة فيميد تحت قدمي برفق، لكن خطوات تفكيري لم تكن كذلك، وكنت أقول مثلا أليس من الجائز أن يكون هذا الساعي مكلفا رد أصحاب الرسائل، ومطلبي منقوص على جبيني بحيث يعرفه أشد الناس غفلة، ولكن من الخير أن أنتظر هنا ساعة ثم أعود عله يكون قد فرغ من اللجنة. ونفضت عن ثيابي حبات من السمسم تناثرت عليها بعد أن فرغت من أكل كعكة اشتريتها، وكانت فطوري وأنا جالس على الحشيش. ثم جعلت أدخن وفي عزمي أن أعود إلى الوزارة التي كانت مني على مرمى البصر بعد أن أفرغ من لثيفتي هذه. ثم فرغت، ولكني لم أزايل مكاني، بل جعلت أرقب تقلص ظلال الشجر والنخيل من مكان إلى مكان على أرض الحديقة، وكان ظلا غير كثيف، فأوحى إلي أن في الدنيا رجالا لو خلقوا ظلالا لكانوا هكذا. وما لبثت أن وثب إلى خاطري نص الخطاب الذي تصورت أنني كتبته إلى أبي، مدعيا فيه أن الموظف الكبير في شغل دائم بين العمل واللجان. فابتسمت ابتسامة يائسة وقلت لقد تحقق شطر منه. كانت إرادتي نهبا بين حاجتي وحيائي يتجاذبانها فيما بينهما، كما تشد خيطا من المطاط بين ذراعيك فيمتد ثم ينقطع متى فرغت طاقته. وأخيرا كان للحاجة النصيب الأكبر من إرادتي، لأنني استرجعت الصورة المؤثرة التي ودعتني بها أسرتي، وتمثلت بوارق الرجاء التي رأيتها على وجه أبوي في نور المصباح الريفي السابق. فسرت متثاقلا، وما أن دخلت فناء الوزارة حتى سمعت من يناديني باسمي، فأحسست شيئا من الأنس كالذي يحسه الضالون في الغابة إذا ما سمعوا صوت إنسان، لأنني كنت في وحشة شديدة. ودرت على عقبي فإذا بالذي يناديني زميل تخرج معي هذا العام، فأقبلت عليه متهللا مسلما، ودار بيننا حديث، فهمت منه أنه عين مهندسا زراعيا في الصعيد. ثم قال لي: وأنت؟ قلت: لا أزال حتى الساعة خريج كلية الزراعة فقط. قال: وهل تسير وحدك في هذه الطريق الغامضة؟ إن طريق الوظائف الآن يحتاج إلى دليل. فقلت له: عسى أن يوفقني الله. وتصافحنا وافترقنا، ولم يكن الساعي قد غير مكانه من كرسيه في الردة، ولم يكن قد كف عن العبث بشاربة، ولم تكن نفسي في حالة خير من التي كانت عليها في المرة الأولى. ولما خطوت نحوه لم يكن متجها إلي، لكن وقع أقدام القريب نبهه لقدومي. من فضلك، هل انفضت اللجنة؟
انفضت اللجنة.
أريد أن أقابل البك
غدا إن شاء الله.
ولماذا لا أدخل عليه اليوم؟
لأنه انصرف.
أشكرك. يا أبي، لقد أردت أن تصنعني بيديك أنت كما تشاء، فأنزلتني من سماء الشعر، وأخرجتني من جنة السحر في عالم الأدب، ثم دفعتني إلى المعمل حيث المخبار والسحاحة، وإلى الحقل حيث الزروع والآفات، فأخرجت مني مسخا مشوها لا هو الزارع ولا هو الأديب. من أجل ذلك يا أبي لم تتسع لي مداخل الحياة. أريد أن أرتاح ولو راحة يأس، لأن أملي كان حملا سابحا أرهق قوائي. كنت كمن يتوقع عقوبة صارمة لا يعرف مداها، فتلهف إلى حركات شفتي القاضي وهو ينطق بالحكم. وأظلني مساء وأنا واقف لدى باب بيت جميل أسأل البواب عن ساكنه الكريم، وكان في هذه المرة رجلا تبدو عليه آية الطيبة، فبادرني: أمعك بطاقة؟ فتخلصت من الرسالة التي حملتها وقدمتها إليه، فما لبث أن غاب عني، ثم عاد ليقول لي: تفضل. وصعدت سلما قليل الدرج وأنا في غمرة من الأسى، لأنني تصورت الموظف الكبير يلقي علي نظرة عطف أو نظرة احتقار بعد أن قرأ رسالة النائب، وقد علمت أمرها. ومعنى هذا أنني إن رددت فلن أكون راضيا، عملت بلطف أو عملت بعنف، فلكل عندي تأويل سيء، لأنني فقير. وأنستني منه ابتسامة خفيفة قابلني بها ساعة دخلت، كانت سببا حال بين قدمي وبين العثور في طرف السجادة التي بسطت على أرض حجرته، ولم يكلف نفسه عناء التصافح بعد أن رد على تحية المساء، بل أشار إلى كرسي قريب آذنا لي بالجلوس، وجلست على طرف المقعد جلسة غير متمكنة، جلسة الذين يريدون القيام العاجل السريع. ثم جمعت أشتات أعصابي وغلبت اضطرابي حتى لا تخرج الكلمات من فمي لاهسة مرتجلة، فأفلحت في ذلك إلى حد ما. وألقى الموظف نظره على الرسالة التي كان لا يزال ممسكا إياها بين سبابته وإبهامه، ثم عاد فنظر إلي ليقول: ليس لحضرة النائب يا بني أن يرجو فحسب، ولكن من حقه علينا أن يأمرنا، ونحن دائما في خدمته. فتتباعد دقات قلبي وكاد الفرح يبكيني، ولكن عيني لم تتحول إلي، وتشغلت بتأمل نقوش السجادة وأنا مفرق، وتركته يتابع الحديث. نعم نحن في خدمته، ولكني أحب أن أستوضحك شيئا في هذه الرسالة. قلت مر يا سيدي. وزحفت ظلال اليأس إلى قلبي.
لم يوضح حضرة النائب ما إذا كانت هناك وظيفة خالية بالذات جئت تستعين على أن تشغلها، أو أنه يطلب مني البحث والتوظيف في وقت واحد.
إن لم أكن مخطئا في فهمي يا سيدي فإنه يقصد المعنى الأخير، قال وهو يبتسم.
هذا حسن، ولكنها طريقة غير عملية، ومن الخير في مثل هذه المواقف أن ندخل بالجهد الذي نبعثره في البحث عن المكان الخالي لننفقه ساعين في أن نشغل المكان الخالي. وهنا تظهر يا بني مشكلة الوقت، ووقتي ليس ملكي كما تعلم، إنما هو ملك للدولة، أعمال ولجان وأسفار وغير هذا وذاك. ولولا أن بي وعكة خفيفة ألزمتني بيتي الليلة ما وجدتني. إنه من حسن حظك.
فنهضت واقفا وهبطت علي شجاعة غير عادية لعل لليأس دخلا فيها، واستطعت بها أن أسأله قبل انصرافي هل يتفضل سيدي بأن يبصرني أي الثلاثة فيما أصلح للبحث عن المكان الخالي، أنا أم والدي أم حضرة النائب؟ فنظر إلي نظرة لمع فيها بريق غضب خفيف، ولم أكن ليغيب عني أنه سيغضب، ولكني ما رضيت لنفسي أن يظنني غبيا. قال المهمة شطرا كما ترى، فتصرفوا في شطركم كما تشاءون. قلت شكرا، ودرت على عقبي فارا من الحجرة في بيته بنفس حالتي التي فررت بها من الردهة في الوزارة. لقد كنت أريد أن أنشق الهواء. استحضت معي عشائي وأنا في طريقي إلى البيت، وما كان غير ثلاث قطع أو أربع من سمك السوق ورغيفا وحزمة من الجرجير. ثم جلست أتعشى هادئا متشهيا بنفس الراحة والإقبال اللذين يتناول بهما الطعام في غرفات السجون من أيقنوا أن الموت غايتهم. ولم يكن باب الشقة موصبا تماما فسمح لقطة من القطط أن تلج علي الباب وأن تقف قريبا منه ويسموه مرة أو مرتين قبل أن تغادر مكانها وكأنها تستأذن. فلما لم ترى مني زاجرا ولا أذى تقدمت نحوي تتملقني في سكينة وتمسح جسدها الناعم في ساقي، فألقيت إليها قطعة صغيرة حذفتها من عشائي، ثم فرغت من أكلها وفرغت فوثبت إلى حجري وأنا جالس، ثم جثت تهر وجعلت يدي تمسح شعرها ورأسها في رفق وحنان. معذورون، معذورون هؤلاء الذين يصطفون من الحيوان ألوانا يسبغون عليها من النعم والعطف ما لا يسبغون على إنسان. لابد أن نفوسهم شقيت زمانا بوحشة أو اضطهاد أو ظلم من الناس، لأنني في هذه اللحظة ساعة اطمأنت إلي الهرة بعد أن نالت من عشائي كنت على استعداد لأن أقتسم معها أي نعيم طارئ جديد. ثم فررت إلى دنيا الكتب التي وصفها لي صديق القطار وصفا لا أؤمن به، فقال
إنها فاكهة شمع أو صلصال.
وجدت كثيرا ممن وعى التاريخ أسماءهم ونصبوا على الأزمان منارات للهداية قد وقفوا على عتبة المجد طويلا يحسدون من سبقوهم من الأمجاد، ثم يحاولون الدخول مرة بعد مرة فيدفعون، ثم يتبدل الموقف في لحظة قصيرة حتى نراهم من الماجدين. وليست الغرابة في هذا، بل الغرابة في أن يقول عنهم الناس بعد ذلك لما لم يكونوا أول الأمر كذلك. هذا شاعر شاب حيي متردد يأوي بقصيدة من قصائده إلى صاحب مجلة ويدخل عليه متعثرا في أذيال حياة، يقدم القصيدة وهو غارق في عرق خجلة، ثم يعود إليه بعد زمن ليرى رأيه فيقول له الأديب صاحب المجلة إن طريقتك يا بني ليست كطريقة احد من فحول الشعر في عصرنا الحاضر. انها نسل مشوه غريب من زوجين ليس من نوع واحد. وانصح لك يا بني ان تسلك نهج احد الشعراء الذين ذاع صيتهم وسحرت الاسماع انغامهم، فذلك خير لك. فيأخذ الفتى قصيدته والجزع يحرق فؤاده، ويقفل بها راجعا الى بيته وهو يكثكف عبرته في الطريق ويقول: لقد اغترفت شعوري من فؤادي، وما ان تضمه غرفته حتى يوصب عليه بابها ويشعل في اوراقه نارا ثم يركبها وهي تحترق بوجه ساهم ودمع واكف. وهذا قصصي ردت عليه المطابع والممثلون 8 قصص ألفها فنضب بعضها فوق بعض على مكتب صغير ليكسوها تراب النسيان، وحلف ألا يكتب بعدها شيئا إلا قصة تاسعة يصور فيها مرارة فشله. وهذا مصلح يقولون له أيها الملحد، فيسر من مكان إلى مكان. وأخيرا يصفق المجتمع لهؤلاء جميعا ثم يفتح لهم ذراعيه، ويفتح التاريخ سجله الكبير ليكتب فيه بقلمه العتيق أسماء هؤلاء العباقرة الذين أملوا عليه أسماءهم. ولا يندس الناس بعد قليل أن يشيعوا أحدهم إلى القبر في أسى وحسرة ويعودوا ليمتعوا عقولهم بتراثه، ولكن عيونهم تحن إلى صورته فيقيمون له تمثالا. قلت: هذه قصة كل عبقري. أجل، وهذه قصة كل تمثال أقيم في ميادين العالم. إن في المجتمع شبها كبيرا من المرأة، تمنع ودلال وصدود ثم وصل غير محدود قد يمله الموصلون أنفسهم. ثم دخل علي صالح نصف مخمور فحياني تحية المساء وفاجأني بقوله: أبعد هذا ستقول لي إنك لا تعرف الحب يا أيها الخبيث؟ لقد رأيتك معها والله. مع من يا صالح؟ مع حبيبتك. لا تقل إنها ابنة عمك فليس بينكما وجه شبه، ولا تقل إنها غريبة ضلت طريقها فإنها بنت الطريق. لا، بل أقول إنك كنت سكران. ولا هذا أيضا ليس من الصواب أن تقوله، لأنني كنت في حالة استبنت فيها ملامحها واضحة، خضراء العينين، ناعمة الصوت، رقيقة وديعة. فنظرت تحت قدمي وضحكت وأنا أقول: وتناجيني بالمواء والحرير وتقاسمني عشاء القليل. لازلت أعجب يا صالح من الذين تعجز مشاكل العيش عن أن تسد أمام قلوبهم طريق الحب. لقد قرأت عن كثير من أبطال الفنون أن الحب روى عبقريتهم الثابتة فنمت وأزهرت حتى عطر الأزمان شباها، وقد كانوا يتعثرون في طريق الرزق. أما أنا الآن بعد أن حلت بأسرتي هذه النكبة المالية، فأعتقد أنني أفر من حب قد يعرض لي، على أنني رقيق القلب بحيث ينفذ من شغافه كل مس خفيف. وقد كان لي أيام تلمذة هوى مثالي طاهر عذري خلقته المجاورة أو المصادفات، ثم جرى لغير غاية واضحة، ثم سكت الحب وتكلم الرغيف فنسي. وأستطيع أن أعود فأقول إنه حب الأسرة ألغى كل حب وقام يدعوني. قال صالح: تحيا الأنانية، إن الأنانيين مستريحون. قلت: لقد أخطأت فهم الأنانية إذا قصدت بها أن المرأة يعيش في نطاق نفسه بحيث تكون نفسه وحدها هي الدنيا بحذافيرها، فيحقق لها الخير ولو أركب غيره مراكب الهلاك، هذا لا يسمى أنانيا.
إنما هو شرير. أنا أناني حين أريد أن أحقق خيرا لأسرتي، وأناني حين أسدي النفع لصديقي، وأناني حين أغزو بلادا أخرى في جيش وطن. أناني في كل هذا لأنه مضاف إلى شخصي وتعود علي منه منفعة مباشرة أو غير مباشرة. فالصداقة والقرابة والوطنية كل منها صورة من صور الأنانية التي أفهمها أنا. أما أنت يا صالح فقد ضغطت معناها وضيقته إلى حد أحاله إلى شيء جديد. ولكي أزيد الأمر وضوحا لك يا صديقي أقول إن الأنانية عندي تقابلها الإنسانية، فإذا أردت ألا تكون أنانيا فأحب كل إنسان وكل وطن. ولكن هل تستطيع؟ وانقضى على إقامتي في القاهرة 30 يوما، أخبرت خلالها والدي بحقيقة موقفي وبما نصح لي به الموظف الكبير. وكانت بيني وبين أبي مراسلات قلت له فيها يجب ألا تفكر في أمر نفقاتي فإنني سأدبرها. وقال لي إن حضرة النائب قليل السفر إلى القاهرة في هذه الأيام لأنه يجب أن يراقب بنفسه جمع المحاصيل، وعندما ينتهي من جمعها وبيعها سيتفضل فيبحث عن وظيفة خالية. قلت في نفسي حين قرأت هذا في أحد خطاباته هذا كذب صراح، لكنني وأبي نستريح إليه ونتعلق به كما نركن إلى المنجمين وقارئ الكف ونحن نعلم أنهم كاذبون. وبدأ جيبي ينذرني، وتسربت الدراهم شيئا فشيئا ولم يبق منها إلا القليل، وصديقي صالح من الذين لا يترددون أن يشاطروا صديقهم كل شيء، لكنني عزمت على ألا أرهقه من أمر عسرا. فصرت إذا جمعني وإياه موعد الطعام أدعي أنني راجع لتوي من الخارج وأنني تناولت غدائي في أحد المطاعم وقد أكون طاوي البطن، فأقضي فترة طعامه وأنا أدافع نظرات عيني وتحل بريقي وأصلي خجلا من نفسي، لكن رغبات الجسم الحيوية لا تتغلب عليها الإرادة. ثم لا ألبث أن أتشاغل بأي عمل بعيدا عن مكانه حتى ينتهي من طعامه. ولا أنسى ذلك الصباح الذي خرجت فيه من بيت صديقي بعد أن ذهب هو إلى عمله وأنا أحس وخزا من ضميري كالذي يحسه الشرفاء حين يدفعون إلى جريمة. كنت سائرا أتلفت وأنا أحمل على ذراعي حزمة ضخمة، وانتهى بي المسير إلى إحدى المكتبات فوقفت أمام صاحبها وحللت الحزمة دون أن أرفع إليه طرفا، ثم ذكرت في هذه اللحظة أنه لا يزال اسمي مكتوبا على زوايا الصفحات الأولى التي تحمل عنوان الكتاب، فجعلت أمزق بسرعة أطرافها لأحذف اسمي ويدي مرتدفة وقلبي كثير. آه ما أشق هذا على نفس الأديب، يخيل إلي أنني كنت الساعة في حقارة من ينبش القبر عن كفن ميت. ونظر إلي الكتبي نظرة يريد تمثيلها أمثاله ألقاها قبل ذلك ولا شك على